بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني وإذاعة موقعنا على السبريكر. نرحب بكم جميعا في لقائنا في هذه الدورة لشرح كتاب الصيام من جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الأول، ويحسن بنا أولا أن نبدأ بمقدمة في تعريف الصيام. الصيام يعرفه العلماء على أنه هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والشهوة، لقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته، في زمن محدود من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما ينبغي للصائم الإمساك عن كل ما ينقص أجر الصيام من المعاصي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه العظيمة، وقد شرع الصيام على ما استقر عليه في فعل أهل الإسلام الآن في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان قد فرض الصيام في أول الإسلام بالتدرج، فكان أول فرض الصيام في المرحلة الأولى، يعني الصيام تدرج به في 5 مراحل. المرحلة الأولى فرض صيام يوم عاشوراء فقط، وهو يوم العاشر من شهر محرم. ثم جاءت المرحلة الثانية بفرض صيام 3 أيام من كل شهر، لأن العرب كانوا لا يعرفون الصيام، فتدرج الله بهم، وهذا من رحمة الله بالمسلمين. وكانت بلاد العرب حارة في أجوائها، وأهل المدينة كانوا أهل زراعة، ونهارهم حار في الصيف وطويل يشق عليهم الصيام، فلذلك يسر الله لهم بالتدرج. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي صيام شهر رمضان على التخير، فمن أراد الصيام وكان ذلك خير له أن يصوم فإنه يصوم، ومن لم يرد مع القدرة فإن عليه إطعام مسكين عن الصيام عن كل يوم من رمضان. وقد جاء في كتاب الله ذكر ذلك في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي من كان قادرا على الصيام لكنه لا يريد الصوم فإنه يطعم مسكين، ومن أراد الصيام وصامه فهذا خير. وهذا الترغيب جاء فيه تخير في تخير. وكانت الصدقة أيضا في ذلك الزمان عليهم عسيرة لفقرهم وقلة مؤونتهم، وكانت المدينة ومن حولها ليس عندهم من الزروع كثير، إلا أنه حصل الخير الكثير بعد فتح خيبر في عهد الرسول والصحابة بعد إجلاء اليهود. فهكذا صار التدرج، فكان الناس منهم من يطعم ولا يصوم ومنهم من يصوم، وهذا خير. ثم كانت المرحلة الرابعة وهي أشد المراحل، فكان يعني يصوم الصائم يعني فرضا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني يبدأ صيامه أول صيام يعني أول ما فرض يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويفطر ما بين الغروب ما بين المغرب والعشاء فقط، وإذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع، هذا إلى غروب الشمس لليوم الذي يليه اليوم الآخر. وكان هذا يعني شديدا عليهم، وكان هذا شديد، ولذلك من نام وغربت عليه الشمس وهو صائم وهو نائم ثم غربت الشمس ولم يكن مستيقظ، فإنه يواصل صيامه إلى اليوم الذي يليه. وهذه المرحلة ذكرت في القرآن بالإشارة في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه إشارة أنه كان محرم، كان محرم الرفث والأكل والطعام في الليل، أي إلا بين المغرب والعشاء من المستيقظ، أما من نام فإنه يواصل صيامه إلى غروب شمس اليوم التالي. هذه كانت رخصة. فهذه الإشارة: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحصلت الإباحة بعد ذلك في الأكل والجماع والشرب وغير ذلك من الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فحصل التخفيف. فكانت هذه هي المرحلة الخامسة، وهذه حكمة عظيمة من الله تعالى في التدرج بعباده. هذا كما يقال حال تمرين، وهو شبيه بعبادات أخرى كان التدرج فيها. فقد كان قيام الليل في أول الإسلام كما جاء في سورة المزمل كان واجب، كان واجب في أول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كان واجب في أول الإسلام، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام الليل في أول الإسلام واجب وفرض، ثم جاء التخفيف بعد سنة من نزول أول السورة سورة المزمل، فجاء التخفيف في آخر سورة المزمل بعد سنة في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. شوف، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا تخفيف، الآن تخفيف قيام الليل، ما تيسر ما استطعتم، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، أي قوموا قيام ما تيسر منه، على أنه نافلة ولم يكن فريضة، خفف من الفرض إلى النافلة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فقرأوا هذه الصورة فعلموا التخفيف من الله تعالى وحصل هذا التجرد. إذن المرحلة الخامسة هي الصيام في الصيام وهي آخر المراحل، فيصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، واستقر الأمر على ذلك والحمد لله، هذه رحمة من الله بعباده. قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، لكن الله تعالى يريد بعباده الخير، لا يريد المشقة، لا يريد العنت بهم. قال تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. هذا تخفيف دعاء، قال الله قد أجبت، فأجاب الله تعالى التخفيف لأمة الإسلام. وفي فضل الصيام جاءت الأحاديث الكثيرة، منها ما جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، صححه الشيخ الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن جهنم 70 عاما. هذا فضل الصيام عموما، بفضل الصيام عموما سواء كان في الفرض أو في النفل. واختلف أهل العلم في قوله في سبيل الله، يعني هل هو سبيل الله المقصود به الجهاد أم غير ذلك. والراجح أن المقصود به ابتغاء وجه الله في سبيل الله، أي ابتغاء وجه الله، ولا يلزم أن يكون في جهاد في سبيل الله. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه الصحابة يعني في فتح مكة، فأمرهم أن يفطروا في رمضان، قال إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا والفطر خيرا لكم، والفطر خير لكم. إذن والفطر خير لكم، هذا فيه رخصة بأن يفطروا في رمضان للجهاد للتقوي به. إذن هذه رخصة، وهذا دليل على أن المقصود في سبيل الله هو ابتغاء وجه الله. نعم، وهذا أعظم ما ورد في الصيام في هذا الرجل، هذا الحديث عظيم، وفيه يعني أن له أجر 70، في رواية عند مسلم 100 يوم. ولا شك أن الصيام والصلاة من أعظم العبادات، وقد جاءت الآثار كثيرة في بيان ذلك. ولذلك يضرب المثل لمن أراد يعني أن يمدح إنسان ممن يكثر في العبادات، قال فلان صوام قوام، أي صوام كثير الصيام، قوام كثير القيام في الصلاة. ولذلك كان جبريل عليه السلام قال، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في حال مراجعته لحفصة ابنة عمر وكان طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال جبريل عليه السلام راجعها أو ارجعها فإنها صوامة قوامة. قال الإمام الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أي أنه سيذكر في هذا الكتاب أبواب تحتوي على الآثار والأحاديث الصحيحة والحسنة الثابتة من فعل الرسول ومن سننه ومما أمر به الأمة. قال باب ما جاء في فضل شهر رمضان، باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وحدث في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وكذلك في كل ليلة. هذا الحديث بدأ به المصنف في ذكر فضل الصيام، وفي الحديث بيان أنه في أول ليلة، في أول ليلة يعني ليلة أول من رمضان يكون هذا الأمر العظيم أنه ماذا؟ تصفد الشياطين، بل مردت الجن، تصفد الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النيران أو النار على الأصح، لأن النار يعني مفرد والنيران جمع، ولا يعرف في حديث ولا في آية جمع النار بالنيران، وإنما الجنان الجنة، لكن ما جاء وهي اللفظ الصحيح في الحديث وغلقت أبواب النار، والنيران هذا قال أهل العلم هذه شادة، فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى منادي، انظر هذا منادي من الملائكة، نعم من الملائكة ينادي، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار. طيب ما الدليل على أن المنادي هذا يكون من الملائكة؟ نعم جاءت الأحاديث تدل على أن الملائكة ينادون بمثل هذا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن منادي ينادي لأهل الصدقات، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا نعم أعطي منفقا خلفا، نعم إذن هذا منادي ينادي على الذي يتصدق، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، إذن هذا منادي ينادي وهو ملائكة. وفي هذا الحديث أيضا جاء نداء أن هذا الذي ينادي من الملائكة، إذن هذا فضل عظيم لهذا الشهر المبارك الذي تصفد فيه الشياطين. طيب هنا نقول لفظ الحديث في قوله تصفد الشياطين، تصفد في ماذا؟ في تغلق النيران، تغلق أبواب النار، نعم كما قلنا النار تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة الجنان، هل هذا على ظاهره أم أنه يؤول بمعنى كما يفعل كثير من الناس؟ يقول هذا يؤول بمعنى أن يعني أبواب النار تغلق، أي بمعنى أن الذين يدخلون النار من المسلمين قليل في شهر رمضان، وأن أبواب الجنان تفتح بمعنى أن لدخول الجنة بسبب شهر رمضان وقيامه وقرآن فيه كثير. يقول هذا يعني تأويل، يقول هذا لأن الآن عقلا يقول كيف تغلق أبواب النيران ونحن لازلنا في الدنيا ليس في أحد؟ يقول لا ينبغي، لا ينبغي التأويل، بل ينبغي أخذ الألفاظ في النصوص على ظاهرها، على ظاهرها، إلا أن يرد في إشكال في الحديث أو في الآية فننظر في الصارف من الدليل ذاته، من الدليل ذاته، لأن تأويل اللفظ الظاهر هذا يعني كان فتنة عظيمة، ويعني قد أوقع كثير من أهل البدع على إنكار صفات الله تعالى كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، حرفوا النصوص، حرفوا يعني ما جاء في حديث النبي إن الله ينزل في الثلث الأخير، وحرفوا الوجه، وحرفوا أيضا اليدين، وحرفوا لماذا؟ لأن قالوا هذه أمور لا تعقل بأنهم يعطلون ويمثلون، فعطلوا اللفظ، قالوا لا هذا تأويله كذا، هذا تحريف ليس بتأويل. فنقول الذي ينبغي هو أخذ اللفظ على ظاهره، نقول إن اللفظ على ظاهره، وقد تأتي ألفاظ الشرع تحتاج إلى تأويل، فينظر إلى النص ذاته، إلى النص ذاته، نرى في النص ما يعني يحسن به يعني التأويل إذا كان استدعى التأويل، فإن لم نجد دليلا في النص فإننا نأخذ على ظاهره. إذن اللفظ هنا في الإغلاق، إغلاق الأبواب، أبواب النار، فتح أبواب الجنة حقيقي على ظاهره، ويفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، فدل هذا القول أن لله عتقاء من النار في كل ليلة أن هذا إشارة إلى كثرة الناجين من النار في هذا الشهر بالصيام والقيام والقرآن والتمسك والاستقامة. هذا يعني إشارة على أن في الشعب يحصل فيه خير كثير من الإسلام ويقدمون على الطاعات، فيكون ذلك أن ذلك ينجيه من النار. ففيه إشارة إلى قلة يعني من يقيد من في الدخول إلى النار في هذا الشعب. وأيضا فيه إشارة إلى كثرة من يعني يقيد في سجل الداخلين في الجنة في هذا الشهر بصيامهم وقيامهم وأفعالهم الطيبة التي تكثر في هذا الشهر. وكما نلاحظ في رمضان كثرة التائبين من الذنوب وامتلاء المساجد في الصلوات، ولا سيما وقت صلاة الفجر تالي القرآن متصدقين. يعني صلاة الفجر في الأيام غير رمضان لا تكاد تجد صف يمتلي، بالكثير صف أو صفين، لكن تعال انظر في رمضان من أول يوم ما شاء الله المسجد يمتلي، وإن كان بعد كم يوم يخف الزحمة هذه، لكن هنا دليل على أن الناس تقبل، على الناس تقبل. ومع ذلك تجد من أهل البغي ممن يكون عندهم يعني شيء من يعني الفسوق وهكذا، فإنهم يؤولون في رمضان ويعني يأتون إلى المساجد وتجدهم يعني عندهم خير فيعمدون إلى الصلاة غير ذلك. هذا دليل على أن في ذلك خير عظيم يدفع بهم إلى المجيء إلى هذه المساجد ويعني التوبة إلى الله تعالى. كم من مغني وكم من سكير وكم من عربيد تجده يهجر المسجد ويهجر الصيام والقيام، فإذا جاء رمضان علقوا يعني آلات الطرب وتركوا الخمور وقالوا الحمد لله شهر رمضان نصوم ونتعبد. لكن المصيبة أنهم ليلة العيد يرجعون، هنا المصيبة. لو أنهم استمروا لكان خير، لأن شهر رمضان شهر التقوى كما قال تعالى لعلكم في آخر فرضية الصيام. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تكونوا تقاة فتخرجوا من هذا الشهر بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى هذه الدروع المعاصي. وهذا ما نسمعه كثير من أهل الإسلام، لكن نسأل الله سلامة والعافية. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذلك في الباب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح. هذا الحديث جاء في الصحيحين، مذكور في الصحيحين، لكن البخاري ومسلم جعله يعني جعل الحديث هذا ثلاثة أحاديث. فذكروا في الأول قال يعني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثالث قالوا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يعني جعلوا ثلاث أحاديث. ولا شك يعني التقسيم وارد سواء في هذا اللفظ أو لفظ الإمام الترمذي الذي أورده بهذه الصيغ أو تلك، كل هذا وارد. ولا شك يعني أن يعني جمهور أهل العلم قالوا أن في شهر رمضان يعني للقيام والصيام وإدراك ليلة القدر، تلاوة القرآن، إخراج الزكاة وإخراج زكاة الفطر، أعمال خير كثيرة. فالمسلم يقدم هذه الأعمال فيغفر له، وكثير من أهل الإسلام يغفر لهم بهذه الأعمال. وهكذا إذن قيام رمضان وصيام رمضان وإدراك ليلة القدر هذه أعمال عظيمة. طيب قد يقول قائل يعني: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، الحمد لله خلاص سيغفر لي بالصيام. طيب ثم قال: ومن قام رمضان أي التراويح غفر له ما تقدم، كل هذه زيادة. ثم ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم. طيب هو الذنب واحد غفر بالصيام، كيف هذا كمان يزاد بغفره بالقيام ثم غفره بالقول؟ نعم فضل الله واسع، لان الصيام هذا الصيام يعني انما يكفر الخطايا الصغائر، الصيام يكفر الصغائر، اذا جاء الصيام كفر الخطايا. طيب اذا لم تكن هناك خطايا صغائر ولا يكفر الكبائر لكنه يخففها، يعني يكفر الصغائر كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن أعمالك هذه كثرة صيامك في رمضان وقيامك وليلة القدر هذه إذا قدمت على صغائر محتها، إذا قدمت على صغائر محتها، وإن لم يكن صغائر فإنها تأتي الكبائر تخففها. تخففها كيف؟ تخففها الكبائر لابد فيها من توبة، لابد فيها من توبة، لكن إذا جيء بك يوم القيامة وعليك كبائر وعندك من الأعمال الخير الكثيرة، هذه الأعمال توزن، توزن فتوضع في كفة هذه الكبائر وتوضع في الكفة الأخرى أعمال الخير، الصيام والقيام والقرآن وهكذا، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه هنا الخير العظيم، هنا الخير العظيم. إذن أنت يا عبد الله بصيامك وقيامك وليلة القدر تجد أجور عظيمة، مغفرة من هنا مغفرة من هنا مغفرة من هنا، فإذا جاءت على الصغائر محتها، وإذا جاءت على الكبائر خففتها، وإن لم تكن هناك لا صغير ولا كبائر رفعت درجتك درجات عالية. إذن هذا الأمر فيه خير، فالأجر عظيم في رمضان في صيامه في قيامه أيضا في قيام ليلة القدر. ومعنى من صام رمضان إيمانا أي صام بأمر الله سبحانه، أي قال هذا أمر من الله واستحضر أمر الله له، قال وهذا فرض علي فاستجابة لأمر الله تعالى أصوم، فاستحضر الصيام حقيقة أنه بأمر الله تعالى، فتعبد الله تعالى وتلذذ بهذا الصوم لأن الله افترضه عليه وهو قد أطاع الله تعالى واستجاب لذلك. ومعنى احتسابا إيمانا قال من صام رمضان إيمانا أي بالفرضية واستجابة، واحتسابا أي طلبا للثواب، طلبا للثواب من الله، يرجو الثواب من الله لا من فلان ولا من علان، الثواب سيأتي له وهو يعلم أن الثواب من الله فهو عامل لله تعالى. وجاء في بعض الرواية في رواية يعني قوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة ليس بصحيح، ما تأخر هذه خاصة بالنبي على صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح ما تقدم من ذنبه. وقوله ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر كما ذكرنا، وإذا كانت لم تكن صغائر خفف الكبائر، وإن لم تكن كبائر رفع درجات هذا المسلم إلى درجات عالية. ودائما يقيد كل ما جاء يعني أن العمل الفلاني يغفر الذنوب والعمل الثنائي الفلاني يغفر الذنوب، يقول هذا يقيد بحديث أبي هريرة الذي مر معنا صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والصيام، هكذا يقيد أن هذه للصغائر وتخفيف الكبائر فقط، وإنما ويعني كل الأعمال، ولم يختلف أهل العلم في أن جميع الأعمال هكذا إنما تكون في الصغائر، وأنما الكبائر فتحتاج إلى ثوبة نصوح، إلا أنهم يعني كان هم أجمعوا على جميع عبادة إلا الحج. فالحج هناك من أهل العلم من يرى أن الحج يعني يكفر الذنوب جميعا دون العبادات الأخرى، واحتجوا بأحاديث من هذه الأحاديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله عمرو بن عم العاص قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة يجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، إذن يجب بمعنى يغفر الذنوب جميعا. وجاء أيضا في حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والصحيح يعني أن الحج لا يكفر، لا يكفر جميع الذنوب، لا يكفر جميع الذنوب إلا في حالة واحدة، إذا حصل مع الحج، حصل مع الحج توبة النصوح من جميع الذنوب. إذا تحمل هذه الأحاديث أن الحج إن من حج ولم يرفض ولم يفسق إن خرج من ذنوب كمال ولده، يحمل على أنه مع حجه حصل منه الندم والتوبة الكاملة النصوح من جميع الذنوب، فهذا يكون حاله كما. وأيضا حديث عمرو بن العاص يحمل على هذا. فقول الجمهور أن جميع العبادات لا تكفر إلا الصغائر وتخفف الكبائر عند الوزن، ودليل الجمهور هو هو القوي. وقالوا الدليل على هذا أن الصلاة، الصلاة أعظم من الحج، قالوا الصلاة أعظم من الحج، ولذلك تارك الصلاة يكفر، قالوا لأنه يقع في كفر إذا تركها، من قول أهل العلم. وأما الحج فتاركه لا يكفر، تاركه لا يكفر. إذن إذا عرفنا ذلك عرفنا أن ما جاء في قول الجمهور هو الأقوى في هذا الباب. طيب قال الإمام الترمذي بعد ذلك، قال باب ما جاء لا تتقدم الشارع بصوم بصوم. وفيه حديث أبي هريرة في هذا الباب، حديث أبي هريرة معنا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم الشارع بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا، وإن غم عليكم فعدوا 30 أو فعدوا 30 ثم أفطروا. هذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، صحيح العلم، ويعني أصله في الصحيحين، حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة. وهذا الحديث قوله لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو بيومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. لا تقدموا أي لا تقدموا أي لا تتقدموا، فحذفت التاء، لا تقدموا أي لا تتقدموا، أي لا تقدموا يعني قبل رؤية الهلال، لا لا يجوز قبل رؤية الهلال، لا يجوز الصوم، لأن ما قبل رؤية الهلال هذا يوم الشك، فلا يجوز الصوم، حرام صيامه. ولا أيضا تقدم بيوم ولا يومين، كل هذا لا يجوز. والحديث هذا احتمل لا تقدم صيام رمضان بيوم أو بيوم، إلا أنه استثنى يعني بعض من الناس، من هم؟ قال إلا من كان له صيام، من كان له صيام أي من كان له أن يصوم بعض أيام. إذن هنا نهي عن إطالة الفرض بصيام سنة، بصيام سنة أو صيام على قول من يقول إنه إيش احتياط، لا هذا ما يجوز، لابد من جعل الفرض يعني لا زيادة على في أوله ولا في آخره. وهذا أيضا في الصلاة، في الصلاة قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية رضي الله عنه قال نهينا إذا صلينا الفريضة أن لا نلحقها بصلاة إلا أن نتكلم أو نخرج، وجاءت رواية إلا أن نتحرك يمين وشمال، يعني صليت الفريضة كانت يوم جمعة أو غير جمعة، إذا صليت الفريضة لا يجوز تسلم وتقوم تصلي السنة مباشرة إلا أن تتكلم بكلام الدنيا أو تقدم قدام أو تكون يمين أو يسار أو تخرج مسجد. إذن هنا لا يجوز الزيادة على الفريضة لا في صلاة ولا في صيام، وهكذا في ما جاء في هذا الحديث في صيام رمضان، إلا أن تكون رجل يصوم صوما، أي هذه رخصة لمن له صيام سابق اعتاده، يعني رجل مثلا يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، خميس اثنين من كل أسبوع متواصل، فجاء شهر شعبان فصامه، فهذا إذا يعني كان آخر يوم من شعبان يوم اثنين أو يوم خميس صامه على عادته، على عادته، فهذا يعني صيامه صحيح، لأنه لم يتحرى شك ولم يتحرى احتياط، وإنما له صيام فاستمر على صيامه. نعم، ويدخل في هذا النهي يعني صيام هكذا كل من تعمد الصيام قبل يعني نهاية يعني شعبان بيوم أو يومين يتحرى ذلك، من باب أنه يقول أنا يوم شكل على كذا وأحتاط، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. طيب هناك أيضا يعني في نهي. إذن هذا الحديث الذي قال لا تصوموا يعني قبل رمضان بيوم أو يومين، طيب هل يجوز أن يصوم قبل الخمسة أيام؟ هل يجوز؟ مفهوم الحديث الذي معنا هذا لا تقدموا بيومين، مفهوم أنه يجوز، أنه يجوز قبلك أن تصوم قبل خمس أيام، يعني يوم مثلا 20 يوم 25 طيب هذا يعرض حديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذن هذا يمنع أن تصوم بعد منتصف شعبان. لمن؟ قال لمن لم يبدأ شعبان من أوله صياما، يعني السنة الكثار من صيام شعبان، فمن بدأ من أول شعبان يصوم يوم بعد يوم هكذا مستمر، هذا ليس على شيء، مستمر إلى آخر شعبان. لكن إنسان ما صام الأيام الأولى من شعبان 15 ليس له صيام اثنين وليس له صيام خميس وليس له صيام الإكثار من شعبان، ثم بعد 15 علم أن يعني الإكثار من صيام شعبان فيه فضل، فقال والله أنا أتنفل في الآن، يقول لا هذا الآن لا يجوز لك، لا يجوز لك. طيب إذن هنا اختلف العلماء، قالوا كيف إنما جاء النهي في آخر الشهر يومين، وهذا يعني جاء بعد 15، فبعض العلماء كالإمام أحمد وابن معين ضعفوا هذا الحديث إذا انتصف شعبان، ضعفوه قال حديث منكر، يعني لم يضعفوه في السند لكن ضعفوه من حيث اللي قالوا حديث منكر، فيه رجل قال له أبو العلاء كأنه في يعني كلام حوله، فهنا يعني اختلف العلم، لكن الواقع أن الحديث صحيح وممكن الجمع بين الحديثين. كيف الجمع؟ نقول يعني أنه لا تعارض بين الحديثين ويمكن الجمع، لأن الحديث الأول دلالته دلالة مفهوم، لا تصوم يوم يومين، هذا دلالته دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم لا تقدم، الذي يقدم دلالة المنطوق. فحديث يعني الحديث الثاني، حديث الثاني بمعنى إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث منطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم، وهذا يعني يستفاد في مثل هذا الحديث وغيره، هذه يعني من علم الأصول التي يستفاد منها. إذا لا نتقدم رمضان بيومين، هذا بمعنى تشديد، تشديد يعني تشديد النهي يومين تشديد، وإلا في النهي من بعد 15 لمن لم يكن صيام له سابق. وهذا التشديد جاء حتى في مسألة يعني الصلاة، يعني شدد على يعني الصلاة في وقت النهي عند يعني غروب الشمس مباشرة، عند أو عند بزوغها مباشرة، لكن قبل ذلك بعد صلاة الفجر يمنع، ينهى عن الصلاة، ويشدد عند حصول يعني غروب حاجب الشمس، كذلك عند الشروق وعند الغروب كذا هذا أيضا. ولكن شدد قال في حديث إذا بدأ حاجب الشمس فلا تصلوا، وهذا من باب سد الذريعة، إذا في تشديد في آخر وقت الشروق وفي أول وقت الشروق وفي آخر وقت الغروب، هكذا أيضا في الصيام يومين ويوم شدد فيه، ومن 15 وما بعد هذا يعني نهي يعني شامل من لم يكن له صيام. ثم قال الإمام الترمذي بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، هذا في كراهة، في كراهة، وذكر حديث عمار ابن ياسر قال عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه أو شك فيه فقد عصى أبا القاسم، أي اليوم الذي يكون فيه شك، لأن هذا يكون إيش؟ إما يوم 30 أو يوم 29، هذا يوم الشك. كيف يكون يوم شك؟ أي بمعنى أنهم استطلعوا الهلال ليلة 30، استطلعوا الهلال أو ليلة يعني كمال 30 ليلة أول يوم، فإذا استطلعوا الهلال ليلة 30 فإذا كان يعني الجو نقي لم يكن هناك قطر ولا سحاب ولم يروا الهلال، إذن ثبت أن شعبان 30، لكن إذا كان هناك قطر وسحاب كثيرة فإنهم لم يروا الهلال، إذن هنا يشك أن يكون يعني يوم 30 من شعبان يكون أول يوم من رمضان. إذن هذا اليوم ينهى فيه عن الصيام مشددا. ولذلك قال عمار رضي الله تعالى عنه يعني يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من هذه الشاة المصلية، فقال إني الذي قال إني صائم قال لا، فقال فبين قال من صام اليوم الذي شك فيه، أي هو شك أو يعني حصل فيه شك، فقد عصى أبا القاسم أي عصى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبقي الإنسان يعصي. هذا الحديث هو يعني حديث يعني ينبغي العمل به والحذر من يعني التنطع في صيام يعني زيادة يوم الشك. أنا بعض الناس يقول أنا أحتاط، لما يأخذ أحتاط؟ أنت لست خير من النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم الشك لا يصوم، قال ما يصوم الرسول، فهل أنت خير من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تصوم يوم الشك؟ قل لا والله لست خير. إذن لا ينبغي الإنسان أن يعني يدخل في هذه المسائل، وإذا كان يوم الشك فإنك تتجنب الصيام ولا تصوم ذلك اليوم، لأنك لست مكلف بالصيام. وإذا حصل بعد ذلك أن رمضان قصر يوما، يعني صام الناس مثلا 28 يوم لأن يوم الشك كان يوم صيام، ولكنهم يطلعوا على ذلك، يقول أنت هنا تقضي يوم واحد، لأن من صام 29 يوم رمضان لحصول يعني خطأ في الحساب أو الاطلاع فإنه يقضي يوم واحد، إنه يقضي يوم واحد حتى يتم صيامه ب29 يوم. أما إذا كان صام 29 يوم الحمد لله فإن صيامه صحيح. وهكذا فالذي ينبغي الإنسان أن يتقيد بالنصوص ولا يخالف النصوص، لأن النصوص هذه مثبتة وجاء فيها أحاديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي بعد ذلك أن تخالف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء في إحصاء الهلال شعبان لرمضان. إحصاء أي عد شهر شعبان، لأننا إذا يعني أثبتنا أن شعبان 30 وجب عليه نصوم بعد ذلك. ويبدأ إحصاء شعبان من معرفة يعني نهاية رجب. إذا نحن لابد أن نستطلع إلى رجب ونعد رجب، فإذا أتم إذا اكتمل رجب عرفنا أن اليوم الذي يليه يبدأ شعبان فنحصي شعبان. وجاء في الحديث قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. أحصوا أي عدوا يعني احسبوا هذا الحساب، يعني ابدأوا يعني رقتوا ويعني سجلوا وعدوا شعبان، فإذا اكتمل شعبان فليلة 30 استطلعوا الهلال، فإن رأيتموه فصوموا وإن لم تروه فإن يوم شك لا تصوموا. وهكذا أيضا احصوا أيام رمضان إذا بدأتم الصيام، فإن كان ليلة 30 من رمضان فإن بدا الهلال فهو ليلة عيد، وإن لم يبدو الهلال فإنكم تتمون يعني رمضان 30. إذن احصوا هلال شعبان ورمضان. والحديث حسن، الحديث حسن. إذن يجب على المسلمين فرض كفاية أن يتراءوا الهلال وأن يحصوا عدة الأهلة، حتى إذا دخل عليهم يعني شهر رمضان عرفوا يعني بضبط، وإذا خرج رمضان أيضا عرفوا بضبط، فلا يحصل تقديم للعبادة ولا تأخير. وجاء يعني عن النبي قال لا تتقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين، كما مر معنا في الأثر الذي مضى. ثم قال الترمذي قال باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. هذا لا شك إجماع الإسلام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه قياية فأكملوا 30 يوما. والحديث له روايات كثيرة منها في الصحيحين، فإن غم عليكم فعدوا 30 أو أكملوا شعبان 30 يوم. إذا نكمل شعبان 30 إذا غم علينا رؤية هلال رمضان، ونكمل رمضان 30 إذا غاب علينا أو غم علينا هلال شهر شوال. إذا هذه مسألة لابد أن يحصى يعني شهر الهلال. في شعبان ورمضان حتى هنا يقول باب ما جاء أن نصوم لرؤيته، أي لا نصوم إلا لرؤية الهلال، فلا نصوم بعدد فلكي ولا أيضا بتقويم، كل هذه يعني لا اعتبار لها في شرع الله تعالى، ولا اعتبار إلا بالرؤية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني معنى الرسول أن الشهر ثلاث مرات قال هكذا وهكذا، يعني 30 ثم 29 ثم 30، إذن أو 29 ثم 30 ثم 29، يقول نحن هنا عندما نعرف الحساب يقول نحن أمية، لكن نعد الأيام إذا رأينا الهلال عددنا 29 أو 30 لا يزيد على ذلك ولا ينقص، لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. إذن قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا، يعني تمام 30، أو في رواية بهذا الإسناد أيضا الشهر الثاني. إذن هذه وهذا الحديث صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذن نحن نتعبد برؤية الهلال حال الصيام وحال الفطر، ولا يجوز لقائل أن يخالف هذه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيقول أن هذا خطأ وأن كذا، لا لا نعتمد على تقاويم، ولا نعرف أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، ولذلك نتقيد بما جاء في هذه الأحاديث من أن نعد، أن نعد ثم نعلم. أيضا في حديث أم سلمة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29، هذه أيضا أورده الإمام الترمذي في هذا الباب في هذا الموضع، وأورد حديث آخر عن أنس أنه قال آل رسول الله، آل بمعنى حلف يعني بالطلاق، حلف بالطلاق، آل رسول الله من نسائه شهرا فأقام في مشربة 29 يوما، قالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال الشهر 29، يعني النبي عددك الشهر فكان 29، إذن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، فمن آل أو حصل يعني مثلا له صيام كفارة يعني كفارة القتل مثلا شهرين، فإنه يعد الشهر، مثلا اليوم أنت بدأت يوم 7 خلاص، إذا جاء يوم 6 أكملت الآن شهر، وهكذا الشهر الذي يلي بدأت يوم 7 إذا أكملت يوم 6 وصلت كملت يوم 6 إذا الآن أكملت الشهر، وهكذا هذا يعتبر في حال الكفارات، في حال يعني إحصاء الشهر، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، فأنت تبدأ يعني بالعد إما من أول الشهر وتنظر مع الأهل هكذا، فإن كان 29 خلاص الحمد لله، وإذا كان 30 تعود خلاص 30 إذا أكملت، وهذا الشهر الذي كان آل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كان 29 يوم. فهذا يعني فيه أن الدين يسر، والإنسان لو حتى الإنسان نقول صام يعني صام يوم الشك لم يصوم، وكان يوم من أول أيام رمضان لكنهم لا علموا، طيب إذن صاموا وأتموا 29، وكان اليوم الذي يعني عدوه يوم شك كان يوم رمضان، كأن رمضان كان سيكون 30، لكن لم يعلموا، إذن هم صاموا 29 وكان رمضان 30، هل عليهم حرج؟ ليس عليهم حرج، لماذا؟ لأنهم لم يتعمدوا أن يصوموا 29 أو 30، لم يتعمدوا، وإنما اجتهدوا وحصل بذلك الاجتهاد خير عظيم، فيكفيهم أن يصوموا 29 يوم والحمد لله، وبذلك يكون أثم، والمسألة فيها تسير من الله تعالى. قال ثم يعني هذا قد يحصل كثير في يعني حال الناس، لكن لا يؤخذ الله تعالى يعني عباده إلا بما كلفهم، فبما كلفهم ولذلك هم على خير. الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالقدوة والروح وشيء من الدلجة. إذا أنت تستعين بالأسباب، الأسباب، فإذا أنت أخطأت يوم ثم أتمم 29 أنت لا على خير الآن، أنت ما عليك شيء، حتى اليوم هذا الذي يعني فطرته لأنك لم تتعمد فطره فأنت معذور، معذور ولا تؤاخذ يعني بفطرك هذاك اليوم. فهكذا يعني الإنسان ينبغي أن يتقيد بما جاء في هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها. ثم قال الإمام الترمذي قال باب ما جاء في الصوم بالشهادة، باب ما جاء في الصوم في الشهادة. ثم أورد في هذا الباب حديث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، ويعني لا يصح لأن فيه الوليد ابن أبي ثور وأيضا سماك في يعني في حديثه، وفيه بقاء الحديث وصحيح مرسل ولا يصح رفعه. لكن يعني ما جاء في الحديث من أن يعني رؤية الهلال تكفي يعني برؤية رجل مسلم، هذا ثابت، ثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فليلة يعني هلال رمضان، فرأيت الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بلال أن يؤذن بالصيام. هذا حديث ثابت وهو حديث يعني صحيح. إذن دخول شهر رمضان ثابت برؤية مسلم واحد، يكفي أن يرى مسلم واحد ويصوم الناس على ذلك، فهذا ثابت كما ذكرنا في هذا الموضع. لكن ينبغي مع ذلك يعني يثبت بشاهد مسلم كالصحابة كلهم ثقات، وإذا ثبت هذا فإنه يعني صح صيام من صام في ذلك اليوم. طيب قال باب ما جاء أن الصوم لرؤيته لرؤية الهلال. بعد ذلك أورد قال باب ما جاء نعم هذا مضى معنا، باب ما جاء في الصوم بالشهادة. إذن باب ما جاء في الصوم بالشهادة هذا شهادة يعني المسلم الواحد تكفي عن رؤية يعني إلى رمضان وإلعام به. طيب نهاية رمضان يعني ليلة العيد هل يعني تكفي شهادة يعني شخص واحد؟ لا لا تكفي قالوا. إذن لابد من شهادة اثنين في إخراج الشهر، إخراج الشهر لابد من شهادة أكثر من واحد. لماذا؟ قالوا لأن الناس تتطلع إلى العيد، تتطلع له، ولا سيما في زمان الفتن كزمان الناس اليوم. الناس يعني يحبون يتقدم العيد ويعني يفرحون بحصول العيد، فلا بد من شهادة اثنين. وقد جاء في هذا آثار يعني تبين يعني هذا الأمر، وفيه يعني أحاديث صحيحة ثابتة أنه لا بد من شاهدين يعني في دخول شهر العيد. ويعني أيضا في الحديث حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني أمر أو أمر الناس بشهادة ابن عمر، هذا يعني مفهوم الحديث أنه يعني يكفي شهادة واحد في دخول رمضان وفي خروج رمضان. لكن يعني ما جاء من حديث أخرى تدل على أنه لا بد من شاهدين. وهنا في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبر وحكى الرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني شهد شاهدان برؤية يعني هلال العيد، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفطر الناس، وهذا فيه دلالة منطوق، ودلالة منطوق كما تقدم أنها أقوى من دلالة مفهوم حديث ابن عمر. إذن لابد في مسألة الرؤية للعيد أن يكون هناك أكثر من شاهد، لابد من شاهدين، وكما ذكرنا المسألة وهو هذا المسألة فيها القول الراجح في هذه المسألة. طيب ثم ذكر بعد ذلك الإمام الترمذي حديث ويعني قال باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان. هذا الحديث مشكل، هذا الحديث عند أهل العلم مشكل، يعني كيف يعني شهر عيد لا ينقصان؟ وأفضل ما قيل في هذا أن يعني شهر عيد، والحديث جاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو القعدة. أفضل ما قيل في يعني جمع في تفسير هذا الحديث أي لا ينقصان من ناحية الأجر، ليس من ناحية العدد، لكن العدد قد يحصل أن يكون يعني رمضان 29 وأيضا شهر ذي القعدة ذي الحجة 29 قد يكون هذا، لكن الراجح في المسألة وأحسن ما قيل أنهما لا ينقصان في الأجر. إن نقص شهر رمضان 29 يوم، كأن بعض الناس يقول والله نحن المفروض نصوم 30، لكن تسعى يقول نعم وإن صمت 29 لكن لم تتعمد وعملت بما رأيت إذن لا ينقص أجرك. وهكذا أيضا قالوا حصل أن يوم الحج يوم التاسع حصل خطأ في دخول شهر ذي الحجة وحج الناس يوم 8 أو يوم 10، وهكذا تغير العيد، بدل ما يكون يوم 10 يوم الأربعاء صار يوم الخميس أو صار يوم الثلاثاء. قالوا ولو حصل هذا فإن أجر الحج لا ينقص وصيام يوم التاسع لا ينقص. لماذا؟ لأن الناس عملوا بالأسباب المؤهلين بها وهي الرؤية والعدد، وقد يخطئون لأنهم بشر والبشر يخطئ. فهذا يعني ما يعني يصح من قول ويناسب الجمع بين الحديثين. بعض أهل العلم قال يعني لا ينقصان في العدد، لكن حصل الإمام أحمد كان يقول لا ينقصان في العدد، يعني لا يكون يعني رمضان 29 وذي الحجة 29، لا، لكن حصل أثبت بعض أهل العلم أنه حصل أن رمضان 29 وذي الحجة 29. إذا ما قلنا من قول يعني اختاره العلم هو يعني الأقرب إلى الصحة. ثم قال في الباب الأخير الذي سنذكره في هذا المجلس، قال باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، ثم أسند الحديث إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه يعني ذكر حديث كريب، قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي، هذا كريب يقول فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال أي في الشام، فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة، فقال رآه الناس فصاموا، وصام معاوية أمير المؤمنين في ذلك الوقت، فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه، فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث أخرجه مسلم، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. طيب كيف يحمل هذا الحديث ويفسر؟ يقول هذا الحديث يعني ليس فيه رد ابن عباس لولي الأمر معاوية في ذلك الزمان، ولكنه عمل بظاهر الحديث الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأماكن متباعدة، ومعاوية عندما رأى الهلال لا يستطيع يبلغ المدينة للتباعد، ويعني تباعد الأماكن ما هناك وسائل الاتصال كالتي في زماننا هذا، فكلا يعمل بما يعني علم من أدلة شرعية. فمعاوية عمل بالأدلة الشرعية، رأوا الهلال فمن حوله أمروا بالصيام وصاموا، أهل المدينة لم يروا الهلال ولم يعلموا، فإذا يعني صيامهم كان صحيحا، أنهم تركوا الصيام يعني لم يعلموا فأقبلوا العدة. هذا الحديث يظهر فيه أن كل موضع بلاد تكون يعني أهلتهم هي التي يعتمدون فيها في الرؤية رؤيتهم، ولذلك قال باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. وخلاصة ما قال أهل العلم في هذه المسألة أن إن كانت بلاد الإسلام متضاربة واسعة وعليها إمام واحد، وإن كبرت مشرق ومغرب وشمال وجنوب، فإن كان الإمام عليها واحد فإنه إذا رؤي الهلال في ناحية فإن جميع من تحت سلطة هذا الإمام يصومون جميعا، هذا اللي استقر عليه كلام أهل العلم. أما إذا كان يعني هناك ولاية والثاني أبعد والثالث أبعد، فكل من رأى الهلال تعبد الله تعالى برؤيته، كل من رأى الهلال تعبد الله تعالى برؤيته، ومن لم يرى لم يتعبد برؤيته غيره، هذا الذي استقر عليه كلام كثير من أهل العلم. إذن نحن أمام رؤيا، والرؤيا هذه محكمة، الرؤيا محكمة، فنعمل بالرؤية إذا رأينا الهلال، طالما أن الإمام واحد لابد أن نصوم جميعا تحت إمرة هذا الإمام. أما إذا كان بلد آخر فإن كل الهرية. وهناك قول لأهل العلم قوي، قالوا من كان من دول الإسلام يعني في جنوب ثم شمال وهم على خط استواء واحد، خط يعني خط عرضي، خط طولي واحد، والشروق عندهم واحد والغروب واحد، يعني مثل الآن اليمن وشمالها المملكة العربية السعودية وشمالها سوريا وشمالها تركيا، هذه قالوا على مطلع واحد مشروع، فقالوا هذه يصح أن تكون رؤيتهم واحدة في حال الهلال وفي حال العيد. وهذا قول قوي، هذا قول قوي يقول به كثير من العلم. ومع ذلك إذا حصل خلاف فنقول مسألة فيها ساعة كل يعمل برؤيته ولا خلاف في هذه المسألة، ولا أدلة تظهر ذلك. طيب هنا مسائل بسيطة نذكرها في آخر الدرس. صام مثلا رجل في بلاد، مثلا صام يعني في المملكة في الرياض، صام يعني يوم صام أول يوم كان يوم الخميس، ثم أهل يعني مصر صاموا يوم الجمعة، ثم في آخر يوم كان قد أكمل يعني صيامه فوصل إلى مصر وهم يصومون إكمال يعني 30 وهو قد أتم 30 لأنه صام مع أهل الرياض. فإذا جاء في ذلك اليوم وهم صيام قالوا وجب عليه وجوبا أن يصوم. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصوم يوم يصوم الناس، وأصوموا نعم صوموا يوم صيام صوموا يوم صيامكم وأفطروا يوم تفطرون. إذا نحن نصوم يوم صوم الناس ونفطر يوم يفطر الناس. هنا نتعبد الله تعالى بما كان من حال البلد التي مقيمة أنت فيها، وزيادة هذا اليوم ما ضرك شيء. لكن لو حصل بالعكس، خرجت هنا أخر الصيام وهناك تقدم فوصلت وكان عدد صيامك 28 وصيامهم 29، إذا أنت وجب عليك هنا أن تقضي يوم، أن تقضي يوم إتمام 29. لو حصل النقص بغير ذلك، أنت صيامك 29 وهم صيامهم 30 وأدركت آخر يوم 30 عنده وعندك يوم 29، هذا لا ينبغي أن تزيد على ذلك، لأنك الحمد لله 29 تتم به يعني صيام الفريضة كما يحصل في شهور أخرى. وبهذا إن شاء الله أكون يعني أتممنا درس هذه الليلة. بارك الله في الجميع والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر غدا بإذن الله تعالى في مثل وقت اليوم وعلى ما يسر الله تعالى. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.